ونشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الدخان، وهي سورة مكية وآيها 59، وقد رؤي مرفوعا من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وهذا الحديث منكر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم الكتاب المبين. تقدم الكلام مرارا في الحروف المقطعة في أوائل السور. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر التي قدر فيها سبحانه إنزال ذكره الحكيم، وكانت في رمضان، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن وصف هذه الليلة أولا بأنها أنزل فيها القرآن إن أنزلناه، فيفسره قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ووصف الليلة بأنها مباركة أيضا يفسره قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، ولا شك أن كونها خيرا من ألف شهر مظهر من مظاهر هذه البركة، كما أن إنزال القرآن فيها مظهر أيضا من مظاهر كونها ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد المزعة، لأن نص القرآن أنها في رمضان، وما روي من الآثار في فضلها فمثله لا تعارض به النصوص، هذا على فرض صحتها، وإلا فهي ما بين مرسل وضعيف. يعني الآثار التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان إن صحت فهي لا تفيد أن القرآن نزل فيها، وإنما تفيد بركتها في نفسها. فلا يمكن أن يقبل منطق أن يقول إن هذه الآثار وليس فيها سوى فضيلة هذه الليلة إن صحت تفيد نزول القرآن في ليلة النصف من شعبان، مع تعارضها صراحة مع نص القرآن الكريم على أن الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر وهي من رمضان قطعا. والبركة اليمنى، ولا ريب أنها كانت أبرك ليلة وأيمنها على العالمين. لا شك أنها أبرك ليلة في تاريخ البشرية كلها، حيث ينزل القرآن الكريم في هذه الليلة. وتخيلوا يعني هذا العالم وهذا الوجود بدون القرآن الكريم كيف يكون. لا شك أنها كانت أبرك ليلة وأيمنها على العالمين لتنزيل ما فيه الحكمة والهدى والنجاة من الضلال والردى. قال القشاني: ووقفها بالمباركة لظهور الرحمة والبركة والهداية والعدالة في العالم بسببها، وازدياد رتبته صلى الله عليه وسلم وكماله بها، كما سماها ليلة القدر لأن قدره وكماله إنما ظهر بها. إنا كنا منذرين، أي من خالف مقتضى الحكمة وقوة الدلائل واختار المغام وتذلل للهوى ولم يكتف بهداية الله ولم يخف روحه بقوته أو بقوت معارفه، وذلك لتقوم حجة الله على عباده. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين كل أمر تقتضيه الحكمة على وجه المتين محمود عند الكمل تقتات به أرواحهم وترحم به نفوسهم. وهذه الآية تدل على نوع من أنواع التقدير أو من أنواع القدر، وهو التقدير الحولي، لأن ليلة القدر تأتي في الحول مرة في شهر رمضان ليلة القدر، فهذه الآية تدل على أن من أنواع التقدير التقدير الحولي أي السنوي، حيث يختم في ليلة القدر موافقا لما سبق به القضاء في اللوح المحفوظ ما يحصل من هذه السنة إلى السنة التي تليها، فإن هناك تقديرا قبل خلق السماوات والأرض، وهناك تقديرا وهناك تقدير حينما يبلغ الجنين يعني يمر عليه سبعون أو مائة يوما يأتي الملك ويؤمر بكفي أربع كما هو معروف. هناك تقدير حولي أو سنوي، ودليل هذه الآية فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك تقدير يومي ويدل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وهذه التقدير لا تتناقض ولا تتعارض لأنها كلها تكون متوافقة، تكون متوافقة مع ما سبق به القضاء في اللوح المحفوظ. أمرا من عندنا نصب على الاختصاص، أي أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا على مقتضى حكمتنا. فبعدما فخم الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفه بقوله والكتاب المبين، الكتاب المبين، فهذا بيان لفخامته الذاتية، فخامة القرآن الذاتية من حيث كونه كلام الله سبحانه وتعالى، ومن حيث كونه كتابا مبينا. أتبع ذلك ببيان فخامته الإضافية، وهذه الإضافة يعني أنه مضاف إلى الله وأنه سخيم عظيم لأنه من عند الله. إذن هذا قوله عز وجل أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فقوله من عندنا بيان لفخامته الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، أي مرسلين إلى الناس رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، رحمة منه تعالى بهم لما فيه الحاجة إليه، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه هو السميع العليم، السميع لدعوة حقائق الأشياء بمقتضياتها، العليم أي بمقادير قابلياتها، فلا يبعد عليه الإرسال والإنزال. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انتبه جيدا لتفسير قول هنا إن كنتم موقنين، فإن هذا الموضع من ينبغي الترتيب فيه، قول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، تفسيرها إن كنتم موقنين إن كنتم تطلبون اليقين، إن كنتم موقنين إن كنتم تطلبون اليقين وتريدون اليقين. فاعرفوا أن الأمر كما قلنا، كما تقول العرب فلان منجد مسهم، منجد أي يريد نجدا، مسهم يريد سهاما. فكذلك أنا موقن ليس معنى إن كنتم موقنين يعني إن كنتم متصفين باليقين، لأن الخطاب هنا يعني يشمل أو يعم أيضا الكافرين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فيقول أبو مسلم إن كنتم موقنين أي إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه، فاعرفوا أن الأمر كما قلنا. كقولهم فلان منجد مسهم أي يريد رجزا وسهاما، انتهى. وقيل معناه إن كنتم موقنين بما تقرون به من أنه رب الجميع وخالقه، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين يعني بتوحيد الربوبية، فينبغي أن لا تعبدوا إلا الله كما أنكم توقنون أن لا رب إلا الله. ولذلك أتبع الآية الثانية بقوله لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون، أي بل ليسوا بموقنين في إقرارهم بربوبيته، لأن الإيقان يستتبع قبول البرهان، فإنما هو قول منزود بلعب يغشيان أسخنة أهوية نفوسهم بطائر قلوبهم وأرواحهم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين يعني فأقروا بذلك، أو إن كنت ثم قال عز وجل بل هم في شك يلعبون، ليس من ذلك بل يقولون هذا القول وهذا الإقرار على سبيل مجده باللعب. ارتقبت يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فارتقب أي انتظر لمجازاتهم ذلك اليوم الهائل. ولا يستعمل الارتقاب إلا في أمر مكروه، فارتقب لا يستعمل الارتقاب إلا في أمر مكروه. وللسلف في معنى الدخان ثلاثة أوجه. الأول قال بعضهم كان ذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش أن يؤخذوا بسنين كسن يوسف، يعني سبع نزات التي قاد فيها يوسف يعني الحركة الاقتصادية في مصر وأخرجهم من هذه الأزمة. فدعا عليهم أن يؤخذوا أن يعاقبوا بسنين جد وقحط كسن يوسف عليه السلام. فأخذوا بالنجاح، استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي عليه السلام على قريش، فأخذوا بالنجاح. طيب إن كان ذلك يتعلق ما علاقة ذلك بالدخان؟ قالوا وعلى بالدخان ما كان يفيدهم حينئذ في أقطارهم من شدة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قالوا انه لما جاء عليهم بان تصيبهم تلك المجاعه كانوا من شده الجوع يعني يرى احدهم من الظلمه كهيئه الدخان، يعني كان بالتعبير الحديث كان هذا عرضا، كان هذا يعني عرض نفسي كما يستعمل الامراض النفسيه تعبير عن الوسع البصريه، وهو خلل في ادراك الاشياء، خلل في ادراك الاشياء، فيرى شيئا معينا نتيجه خلل او اضطراب. مثلا بعض الأدوية قد تحدث ذلك وقد تحصل هذه الوقت الإنسان إذا استيقظ من النوم وهكذا، أو بعض الأدوية تحدث ذلك. فكأن الإشارة هنا إلى هذا العرض إن هم يرون كهيئة الدخان من شدة الجوع الذي يجهدهم ويرهقهم. روى ابن جرير عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن خاصا عند أبواب كلدة يخف ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بنفوس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقام عبد الله وجلس وهو غضبان وقال يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وما على أحدكم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني لما أعرضوا عن دعوته ورفضوها، قال اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والبيض، ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من الجوع. فأتاه أبو سفيان ابن حرب فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إنك جئت تأمرنا بالطاعة وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فكشف عنهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، هذا كله كلام ابن مسعود. فالبطشة يوم بدر وقد نبط آية الروم وآية الدخان والبطشة واللجام. والحقيقة أن هذه الآية بالذات من الآيات التي اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها اختلافا مشهورا، ولذلك يهتم بها علماء التفسير اهتماما خاصا فيفصلون الكلام فيها ويفصلون النفس. فهذا ابن مسعود يجزم بأن آية الدخان قد مضت قد حصلت في هذه المناسبة التي ذكرناها. إنكم عائدون قال فكشف عنهم، وهذا الحديث هذا الحديث مخرج في الصحيحين متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واضح ان ابن مسعود كان يقطع مئات الدخان قد مضت، وهي هذا الدخان الذي كان يراه احدهم من ايه من شده الجوع كانه في السماء. يوم نبتك البطشه الكبرى انا منتقمون، البطشه الكبرى قال ابن مسعود يوم بدر. وقد مضت ايه الروم وايه الدخان والبطشه والميزان، فقد كذبتم فسوف يكون ميزانا. قال ابن كثير، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الامام احمد في مسنده وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما، قال وقد وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسير الايات بهذا، لان الدخان مضى جماعه من السلف كمجاهد وابن عاريه وابراهيم النخعي والضحاك وعطيه العوفي، وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح والظاهر ان مجيء ابي سفيان كان قبل الهجره لقول ابن مسعود ثم عادوا انكم عائدون، يعني حينما يستجيب الله لدعاء نبيه فيكشف عنكم هذا العذاب سوف تعودون الى الكفر من جديد ولا توفوا بما وعدتم به من الايمان والطاعه. يقول ولم ينقل ان ابا سفيان قدم المدينه قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل ان يكون ابو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال يعني ابو طالب وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار يتامى عصمه للارامل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن روي ما يدل على ان القصه المذكوره وقعت في المدينه، فان لم يحمل على التعدد والا فهو مشكل جدا والله المستعان. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. فذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان على هذا معنيين، احدهما ان في سنه القحط يعظم يقف الارض بسبب انقطاع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظلم الهواء وذلك يزدر الدخان، ولذلك يقال لسنه المجاعه الغبراء. ثانيهما ان العرب يسمون الشر الغالب الدخان، الشر الغالب الكثير يسمونه الدخان، فيقولون كان بيننا امر ارتفع له دخان، كان بيننا امر ارتفع له دخان، يعني حصل بسببه شر كثير او شر غالب. والسبب فيه ان الانسان اذا اشتد خوفه او ضعفه اظلمت عيناه فيرى الدنيا كالمملوءه من الدخان. وقال الشهاب الظاهر ان هذه التسميه استعاره لان الدخان مما يتاذى به، فاطلق على كل مؤذن يشبهه او على ما يلزمه الدخان، ولذا قيل تريد مهذبا لا عيب فيه وهل عود يفوح الى دخاني، تريد مهذبا لا عيب فيه وهل عود يفوح الى دخاني. لابد ان مع الصيد يكون في صفات غير مرغوبه في الانسان، فالعود لا يفوح من وضعيه الصيد الا مع خروج به الدخان، يعني انه لا يوجد انسان معصوم يسلم هنا الشر قط الا الانبياء. تريد مهذبا ما عيب فيه وهل عود يكون بلا دخان. اذا هذا فيما يتعلق بالوجه الاول في تفسير الايه على ما قاله وانتصر له وجزم به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان هذا ايه حصلت ومضت انقضت. اما الوجه الثاني في الايه فهو أن هذا الدخان ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أنه دخان يظهر في العالم وهو إحدى علامات القيامة ولم يأتي بعد وهو آت، وهذا قول سبيطة رضي الله تعالى عنه. ويروى عن علي وابن عباس وجمع من التابعين. قال الرازي واحتج القائلون بهذا القول بوجوه، الأول أن قوله يوم تأتي السماء بدخان يقتضي وجود دخان تأتي به السماء، يوم تأتي السماء بدخان نص واضح وصريح على أن السماء نفسها سوف تأتي بدخان، ولا شك أن الأصل والحمل على الحقيقة، ولا يعزل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة تصرفه عنها. فإذا هذه الآية تقول يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا يقتضي وجود دخان تأتي به السماء. وما ذكرتموه من الظلمة الحاصلة في العين بشدة الجوع فذاك ليس بدخان أتت به السماء. فهذا الشيء الذي يراه الأجزاء من شدة الجوع من مما يكون ظلة أو غبراء، هذا لو اتفق عليه دخان، ولا ينطبق عليه قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين مبين يغشى الناس. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهرين، لا لدليل منفصل، عدول عن الظاهر بدون دليل يرجح هذا التأويل، ولهذا فهذا لا يجوز. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه وفق ذلك الدخان بكونه مبينا، يوم تأتي السماء بدخان مبين، والحالة التي ذكرتموها ليست كذلك لأنها عارضة، حالة عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم، فمثل هذا لا يوصف بكونه دخانا مبينا. والثالث أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس، قال تعالى يغشى الناس، وهذا إنما يصدق إذا وصل ذلك الدخان إليهم واتصل بهم. والحالة التي ذكرتموها لا تغشى الناس إلا على سبيل المجاز، وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل. الرابع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عبده الدخان من الآيات المنتظرة، فقد ثبت في الأحاديث أن الدخان من الآيات المنتظرة ومن أشراف الساعة. أما القائلون بالقول الأول فلا شك أن ذلك يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز، وذلك لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته ممتنع، والقوم لم يذكروا ذلك الدليل، أي الدليل الذي صرف الدخان عن الحقيقة إلى المجاز، فكان المصير إلى ما ذكروه مشكلا جدا. فإن قالوا الدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون، وهو أفضل أن يقال خط عنهم، بلاش حكى، الأفضل أن يقال خط عنهم، أنهم يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وهذا إذا حملناه على القحط الذي وقع بمكة استقام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إذا قلنا أن هذا الثامن هو الذي حصل في مكة في هذه يعني هذا الجب وهذا القحط استقام الأمر، فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مكى إليه أبو سفيان وناسله بالله وبالرحم، ووعده أنه إن دعا لهم وأزال الله عنهم تلك البرية أن يؤمنوا به، فلما أزال الله تعالى ذلك عنهم رجعوا إلى شركهم. أما إذا حملنا على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك، لأن عند ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ولم يصح أيضا أن يقال لهم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون. طبعا هذا الكلام أيضا فيه مرة، ويجاب عنه بهذا، يعني ما المستغرب، ما المقارب أنها تكون من آيات القيامة من أشراف الساعة، وأنهم إذا نزلت بهم يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ويقول الله لهم بعدما يصيبهم هذا العذاب أو هذا الدخان يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون رغم كشفنا عنكم هذا العذاب، هل هذا في أي إشكال؟ ليس في أي إشكال إلا في حالة واحدة، وهي لو كان هذه العلامة مثل علامة إيه؟ طلوع الشمس من مغربها مثلا، حيث يعني يغلق باب التوبة، يغلق باب التوبة ولا يستجاب لهم في مثل ذلك، لكن لم يأتي دليل على أن آية الدخان مثل هذه العلامات، فلا إشكال وقع فيهم العذاب كما أخبر الله، ويدعون الله قائلين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ويقول الله لهم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فإذا لا إشكال في هذا على الإطلاق، يقول لما لا يجوز أن يكون ظهور هذه العلامة جاريا مجرى ظهور سائر علامات القيامة، لأنه لا يوجد انقطاع التكليف، عامة علامات القيامة لا توجد ايه انقطاع التكليف، هل يعني خروج المهدي مثلا هل يوجد انقطاع التكليف على النفس او حتى نزول المسيح؟ لا يوجد انقطاع التكليف او غير ذلك من اشراط الساعه، لا توجد التكليف لانقطع، واضح؟ فتحدث هذه الحاله، ثم ان الناس يخافون جدا فيتضرعون، فاذا زالت تلك الواقعه عادوا الى الكفر والفسق، وإذا كان هذا محتملا فقد سقط ما قالوه والله تعالى أعلم، وهذا كلام الرازي. وهكذا رجح الإمام ابن كثير الوجه الثاني ذهابا إلى ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمة للقرآن، ومن وثقه من الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة الصحاح والحسان وغيرها، التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة. هذه الأثار التي صحت عن ابن عباس، ابن عباس يخالف قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مجموعة أخرى من الصحابة والتابعين. فمع أنه قبل حتى قول ابن عباس لا شك أن هذا هو ظاهر القرآن، أنها ترتقب يوم تأتي السماء والدخان من دين، أن ذلك يكون من علامات الساعة. فقوله تعالى بدخان مبين، مبين بين واضح يراه كل أحد، وعلى ما تذكر به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هل هو دخان حقيقي؟ خيال، خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله تعالى يغشى الناس، يغشى الناس يعني يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس عامة الناس، لكن الذي حصل في مكة هذا كان في بعض الكافرين. هذا عذاب أليم، يقال له ذلك تقريعا وتوبيخا، كقوله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فنقدم التفسير إيه؟ يقال توبيخا وتقريعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أو يقول بعضهم لبعض ذلك، يقول بعضهم لبعض هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقوله سبحانه وتعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وتشكر عنهم، كقوله جلت عظمته ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا أيضا قوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أكثرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وهكذا أيضا قال لهم الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، قال لهم أنى لهم الذكرى، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أي كيف لهم في التذكر وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة، ومع هذا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه وقالوا معلم مجنون، كقوله جلت عظمته يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وكقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز وأخذوا من مكان قريب إلى آخر السورة، أي سورة سبع. ثم قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يحتمل معنيين، أحدهما أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب، كقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنبذوا في طغيانهم يعمهون، وكقوله جلت عظمته ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا معنى قوله هنا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. الثاني المعنى الثاني أن يكون المراد إنا كاشف العذاب قليلا، أي إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا بعد انعقاب أجساده ووصوله إليكم، وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال، ولا يلزم من الكشف عنهم بأن يكون باكرهم، أن يكون باكرهم كلمة كشف العذاب لا تقتضي أن يكون العذاب قد نزل بهم بالفعل، وإنما يكون عذاب قد استحقوه وانعقدت أسبابه وكاد يوقظهم ثم كشف الله عنهم وإن لم ينزل بهم. ما الدليل من القرآن؟ أحسنت، الدليل قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقوله تبارك وتعالى في شأن قوم يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، هل العذاب نزل بهم وارتقل بهم ثم كشف الله عنهم، أم أن العذاب كانوا قد استحقوه وانعقدت أسبابه وكان مصيبهم لولا ان الله سبحانه وتعالى شاء ان يكشف لهم من سنته بخير الغم. اي غم استحقت العذاب فلا بد ان يشيلها العذاب. اي طريق الا قوم يونس لما امنوا بما استحقوا العذاب عملوا معامله استثنائيه كشفنا عنهم عذاب السجن في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين فلم يكن العذاب قد اتصل بهم. هذا هو الشاهد على ان عباره إن فاتف العذاب لا تستلزم أن يكون العذاب قد ساترهم واتصل بهم، وإنما قد يكون معناها يعني إن العذاب قد انعقدت أسبابه بعد أن استحقوه، ولا يلزم أن يكونوا قد أقاموا أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه. أي نعم. لا يلزم من هذا التفسير إن فاتف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنكم عائدون ليس معنى إنكم عائدون لا يلزم من كلمة إنكم عائدون أنهم أقنعوا عن الكفر ثم رجعوا إليه. لا يلزم ذلك. يقول الفقيه رحمه الله ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقنعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه. قال الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه حين قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كاذبين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم وإن كان في تفسير هذا فجاء كلام كثير سبق أن يعني ذكرنا منه مثلا أن المقصود أو لك عدنا في ملتنا الخطاب موجه من أتباع أتباعه وليس له هو عليه وعلى النبينا الصلاة والسلام. وقال قتادة إنكم عائدون يعني عائدون إلى عذاب الله إلى عذاب الله. ومن رجح الوجه الأول وهو أن المراد بالدخان يوم المجاعة والشدة مجازا العلامة أبو الثور الدخان والأول هو الذي يدخل عليه مساق النظم الكريم قطعا. فإن قوله تعالى أن لهم الذكرى إلى أخره رفض لكلامهم واتباعهم الكفر يعني كيف يتذكرون أو من أين يتذكرون بذلك ويكون بما وعدوه من الإيمان عند كف العذاب عنهم وقد جاءهم رسول مبين. أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاستعاض ما هو أعظم منه في إيجابها. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن وما يقول فهل يتوقع من قوم هذه صفتهم أن يتأثروا بالعظة والتنكيل وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاء ضعف وإذا سمع طغى. طبعا سنتلاحظون من بداية الكلام في عيد الدخان فيها ثلاثة أولى في حديث هو ذكر وجهين هو مذهب ابن الصوت ومذهب ابن عباس وأخر الوجه الثالث إلى هذا الموضع. قال وأما الوجه الثالث في الآية فروى سهل بن أبي حاتم بسنده عن عبد الرحمن الأعرج في قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين قال كان يوم فتح مكة. هذا هو القول الثالث إن هذا دخان مبين يوم فتح مكة. قال ابن كثير وهذا القول غريب جدا بل منكر. انتهى كلامه لأنه لم يروى مرفوعا ولا موقوفا على ابن عباس فرض ما للقرآن أو غيره من الصحبة إلا أن عدم كونه مأثورا لا ينافي احتمال لفظ الآية له وقفها عليه لا سيما ويؤيد القول تعالى في آخر السورة فارتقب إنهم مرتقبون. فهي نفهة من الآية ارتقب يعني هذا وعد بظهوره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الكفار وكان ذلك بالفعل يوم الفتح. فحينئذ فمعنى قوله تعالى إنا كاشف العذاب أي ما ينزل بهم يومئذ فرفع القتل والأسر عنهم إنهم عائدون أي إلى لقاء الله ومجازاته. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يظهر مما نقلناه عن السلف في هذه الآية من الأقوال الثلاثة أن هذه الآية من الآي التي أخذت من الصحب عليهم الرضوان اهتماما في معناها وعناية في البحث عن المراد منها حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه مصرا على وجه وعليه سيد وابن عباس وحذيفة على وجه آخر على ما أسجد عنهم من طرق. والعمر الحق إن هذه الآية لجديرة بزيادة العناية. وهكذا كل ما كان من معارف الأنظار للأئمة الكبار. وسبب الاختلاف هو إيجاز الأسلوب الكريم وإيثاره من الألفاظ أرقها وأوجزها. أيها يوم نبطت البطشة الكبرى إنا منتقمون. فقال ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بيوم بدر. يوم نبطت البطشة الكبرى فقال ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على تفسيره الدخان بما تقدم. المجموعة التي وافقت ابن مسعود وافقها أيضا هنا في تفسير البطشة الكبرى بأنها يوم بدر. وروي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه من روايه العوفي عنه وعن ابي بن كعب رضي الله عنه وجماعه عنه وهو محتمل. والظاهر ان ذلك يوم القيامه, ان ذلك يحصل يوم القيامه يوم نقص القدر الكبرى ابن مسعود ومن وثقه قالوا يوم بدر. والتقييم هنا يقول الظاهر ان ذلك يكون يوم القيامه, وان كان يوم بدر يوم بطشه ايضا. ولسه عرض من قولين ان يوم بدر هو يوم بطشة, لكن بطشة الكبرى انما تكون يوم القيامة. وروى قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه البطشة الكبرى يوم بدر, وانا اقول هي يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح روايتين عنه والله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون, ولقد فتنا أي ابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وجاءهم رسول كريم فتناهم ابتليناهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم ليؤمنوا فاختاروا الكفر على الإيمان وجاءهم رسول كريم أي على الله, كريم على الله وكريم على المؤمنين أو كريم في نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أن أدوا إلي يعني قال لهؤلاء, قال موسى عليه السلام مخاطبا من القط او فرعون وقومه ان ادوا الي ارسلوا معي بني اسرائيل. طيب ما اعراف عباد الله؟ طيب في قول ثاني نخرجكم عن القولين لكن الواضح هو هذا القول ان ادوا الي عباد الله. يحتمل طبعا يعني يا عباد الله منادى حدثت اداه الى اسم, لكن الارجح ان ادوا ارسلوا ادعوا ادوا الي عباد الله مفعول به, مفعول به عباد الله مفعول به وليس لا منادى مضاف بدليل ايه الايه الشعراء وايه طه فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. تكسر قوله ان ادوا الي عباد الله ادوا ارسل عباد الله بني اسرائيل ان ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. وفي الايه الاخرى أن أرسل معنا بني إسرائيل, فهذه تفسر قولي أن أدعو إلي عباد الله ويؤكد أو يصحح أن عباد الله مفعول به. عباد طبعا عباد مفعول منصوب ولفظ الجلالة مضاف إليه. أن أدعو إلي عباد الله أي أرسلوا معي بني إسرائيل لأسير بهم إلى بلادنا الأولى وأطلقوهم من أسركم وحبسكم فإنهم قوم أحرار أبوا للضيم هذه الديار. هم قوم الأحرار وأنتم أذللتموهم واستعبدتموهم. طبعا معلوم ما حصل من الأذى والعذاب والنكال لبني إسرائيل في ظل يعني فرعون حيث استذلهم وأهانهم وعذبهم وحبسهم, فهم رفضوا هذه الديار وكرهوا هذا الضيم وهذا الظلم فأطلقوهم من هذا الحبس وهذا الظلم. إني لكم رسول أمين أي على وحيه ورسالته التي حملنيها إليكم لأنذركم بأسه إن عطيتم وأن لا تعلوا على الله. لا تعلوا على الله بإنكار ربوبيته ودعاوى الربوبية لأنفسكم وتكذيب رسوله وغضب عباده. إني آتيكم بسلطان مبين، أي حجة واضحة على ربوبية الله ونفي ربوبيتكم وعلى رسالتي وعلى أن بني إسرائيل عباده الخاصة. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي اعتصمت به من رجلكم يعني الفصل، فعصمني فلا ينالني منكم مكروه. وهكذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى كما في مواقف أخرى لموسى عليه السلام، يعني حينما أتى مع قومه البحر وطاردتهم قوات وجيوش فرعون، قال قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انتهى الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهكذا هنا، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي اعتصمت به من أن ترجموني أو تكفروني، فعصمني فلا ينالني منكم مكروه، مع أنه لا يعصم من افترى عليه، وقصد بهذه الجملة إظهار مزيد شجاعته وثباته في موقف تضطرب فيه الأسئلة وتزل الأقدام خوفا ورعبا. وما ذاك إلا لإيوائه إلى عصمة الله سبحانه وتعالى وتأييده. فإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون، أي فكونوا بمعذر عني، فلست بموال منكم أحدا. فدعا ربه، أي لما وهنا لما تابوا عن إجابته، لأنه يقصد أنهم لما امتنعوا عن إجابة موسى عليه السلام، دعا ربه، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون مشركون مفسدون، فأسر بعبادي ليلا، أي فأجاب الله سبحانه دعاءه وأوحى إليه بأن سر بقومك ليلا. إنكم متبعون، أي إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم، إذا سخطتم عن بلدهم وأرضهم يرجعوكم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. رهوا يعني ساكنة، رهوا ساكنة، والرهو تعب من الطريق، فالرهاء المفاجة المستوية. فقوله هنا واترك البحر رهوا، يعني إذا قطعت البحر أنت وأصحابك فاتركه ساكنا على حاله التي كان عليها حين دخلته، ولا تضربه بعصاك ليدخله القبط فيعرفه. هذا معنى واترك البحر رهوا، يعني اذا التقى لك البحر ومشيت انت على ارضه الى البر الاخر ونزلت وقومك، اتركه كما هو، لا تضربه بالعصا ليعود الى مكان عليه من المياه، لكن اتركه رهوا ساكنا على حاله التي كان عليها حين دخلته، ولا تضربه بعصا ليدخله القبط فيغرقوا. انهم جند مغرقون. كم تركوا، اي بعد اهلاكهم بالغرق، كم تركوا من جنات وعيون، اي فساتين وعيون يسقى منها ويتنعم بالنظر فيها، هذا في التفكه والتنزه. وزروع، اي قائمه في مزارعهم للكرم، مزارع مليئه وحافله بالاكواب، وزروع ومقام كريم، اي محافل مزينه ومنازل مزخرفه. ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي متنعمين بهذه النعمة من النساء والأموال والحكم وما لا يحصى من المشتهيات. ونعمة كانوا فيها فاكهين، لأن كم هنا للتكثير، أي أخرجناهم مثل هذا الإخراج، فالكاف أو الجار والمجرور صفة مصدر مفهوم من الصرف.
يعني الأمر كذلك،
والمراد به التأكيد والتقرير. كذلك وأورثناها قوما آخرين، يعني من خلفهم بعد مهلكهم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أورثناها قوما آخرين، يعني خلقهم قوم آخرون بعد هلاكهم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال الزمخشري: إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس. فيقول الشاعر: فالريح تبكي فجوها والبرق يلمع في العمامة، يعني حزنا على هذا الرجل الخطير المهم الذي مات. وقال جرير: يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فالشمس كاشفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم النظرة حرب، فالشمس كاشفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. ويقرأ: تبكي عليك نجوم الليل والقمر، الشمس كاشفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. وقالت الخارجية وهي ليلى بنت طريق الشيباني ترثي أخاها الوليد، قالت: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريقي. يقول: وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه. فهو يعني القاسمي هنا ليس هذا فحسب، يعني ليس يحمل هذا على المجاز فحسب، لأنه أيضا يعني يشرح ما ورد من الآثار عن بعض الصحابة أو السلف في تفسيره، على أنها أيضا هي من هذا الباب تعبير لغوي عند العرب يؤثرون به عن شدة المصيبة التي نزلت بموت هذا الخطير. فيقول: وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في الأرض ومصاعد عمله ومهابة رزقه في السماء تمثيل. ونفي ذلك عنهم في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده، فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض. وعن الحسن: فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين، يعني فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض. إذا هذا تفسير آخر، فما بكت عليهم السماء والأرض يعني ما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض، أهل السماء الملائكة وأهل الأرض المؤمنون. أما القول الذي فسر به القاسمي تفسيره، فمن عجب أن القاسمي مع سلفيته القوية الواضحة أحيانا يجنح إلى القول بالمجاز ويسرف فيه كما في هذه الآية. ما الذي يمنع من أن يكون هناك بكاء حقيقي في السماوات والأرض؟ ما الذي يمنع من حيث النفوس؟ يعني فإذا كانت السماء والأرض تسبح وإن الشيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، فهذا الشيء يمنع أبدا من أن يخلق الله سبحانه وتعالى يعني في حتى في الجمادات إدراكا تدرك به بعض هذه الأشياء. والكلام في هذا المسألة مستوعب بتفصيل كبير في كتاب عبودية في كائنات الأخ الشيخ فريد التوني، يا ليتكم تهتمون لهذا الكتاب عبودية الكائنات، ففيه نقد لكل هذه المناحي التأويلية أو المجازية فيما وراء ذلك من آيات القرآن الكريم. فعلى الأقل يقال: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما بكت عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض. أما أن يقال أن هذا مجرد مجاز أو تمثيل فهذا مبني على ماذا؟ على استبعاد أن يحصل هذا حقيقة. إذا كان الجذع قد حل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى لفراقه حتى نزل على المنبر ويعني ضمه إليه إلى أن هدأ، وهذا جذع حمل لفخر النبي عليه الصلاه والسلام. والايات كثيره في مثل هذه المعاني، لا نريد ان نخرج عن الموضوع الاصلي، لكن ننصح الاخوه بمراجعه كتاب عبوديه الكائنات فانه سوف البحث في هذه الايات وما وغيرها. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منبرين، اي مؤخرين بالعقوبه، لم عوذلوا بها زياده سخط عليهم. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين، يعني بالعذاب المهين استعباد فرعون وقتله أبناءهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. من فرعون، ما إعراب من فرعون؟ بدل من إيه؟ من العذاب. أحسن، من فرعون بدل من العذاب على حنث مضاف يعني من عذاب فرعون، او جعله عذابا مبالغة لإفراطه في التعذيب من العذاب من فرعون، يعني كأن فرعون نفسه هو العذاب، او من فرعون حال من المهين، بمعنى واقعا من جهته من العذاب المهين من فرعون، يعني هذا العذاب المهين واقع من جهة فرعون. إنه كان عاليا أي متكبرا على الناس من المسرفين، من المسرفين، كلمة الفرعنة مرتبطة دائما بإيد التعالي والتجبر والعلو في الأرض. إنه كان عاليا من المسرفين، فحتى يقال تفرعنا، تفرعنا يعني تكبر وطغى، من المسرفين أي متجاوزين الحد في العتو والسر. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولقد اخترناهم أي فضلناهم، هذا تفضيل بني إسرائيل على العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ليس لبني إسرائيل في هذا الزمان أو المنسبين إليهم أن يطرحوا مثل هذه الآية ويستدلوا بها في أروقة الأمم المتحدة على أن القرآن يمدحهم وأن القرآن يثبت حقيتهم بفلسطين. كلا، فإن هؤلاء الذين يمدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن هم المؤمنون من بني إسرائيل، وهم إخواننا، هم مسلمون مثلنا، واضح؟ فهؤلاء المؤمنون لو عاشوا في هذا الزمان لقاتلوا مع المسلمين هؤلاء اليهود، واضح؟ كذلك أي آية يفهم منها تفضيل بني إسرائيل على العالمين فهي مقيدة وليست مطلقة، أي فضلوا على عالم زمانهم، على الأمم في زمانهم فقط. أما الأمة المفضلة على جميع العالمين هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكنتم هنا بمعنى أنتم، بمعنى أنتم. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم على العالمين، أي فضلناهم لأجل علم معهم على عالمي زمانهم، أو على علم، أي فضلناهم عالمين على علم لنا بأنهم أحقاء بأن يختاروا ويؤثروا ويفضلوا. هذا مكر لبني إسرائيل المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وهؤلاء كانوا مسلمين موحدين، وهؤلاء لو أدركوا محمدا عليه السلام لآمنوا به وأسلموا ودخلوا في دينه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم، يعني زيادة عن اختيارهم وتقديرهم، أتيناهم زيادة على ذلك من الآيات أي المعجزات والكرامات ما فيه بلاء مبين، بلاء نعمة واضحة لأنهم حجة واضحة على أعدائهم، وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء، إن هؤلاء مشركي مكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي المتعقبة للحياة، الموت التي يموتونها بعد وجودها هنا في الدنيا، يعني إن هي إلا موتتنا الأولى، كأنهم أرادوا إن هي إلا موتتنا هذه، هذه التي سوف نموتها. لكن هل يفهم من ذلك، هل يفهم من هذا التعبير أن المشركين يثبتون موتة ثانية؟ لا، ما موقف فيه بالأولى، لكن لا يفهم منها الايه، يعني وجود موتى ثانية. ليس الخاص بقوله ان هي الا موتتنا الاولى ان انهم يثبتون عمدا موتة ثانية، كلا، لكن المقصود ان هي الا موتتنا الاولى، يعني ان هي الا موتتنا هذه هذه. قال الاسنوي في التمهيد: الاول في اللغة ابتداء الشيء، يبقى إذا الشيء الذي يبدأ هذا في اللغة يسمى أول، لكن هل معنى تسميته بأول أنه يكون له ثان؟ لا، قد يكون له ثان وقد لا يكون، فمجرد الشيء المبتدأ يوصف أنه أول الابتداء أول، ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون، كما تقول مثلا شخص يشتغل، اشتغل في الصباح فقابلته فسألتهم كم معك وصول، قال هذا أول ما اكتسبته، هذا أول ما اكتسبته. هل معنى ذلك أنه لابد أن يكتسب بعد ذلك شيئا؟ قد يكتسب وقد لا يكتسب، فإذا هذا يدل على الأولية فقط أنه مبتدا، فكهل له ثان أم لا لا يفترض، قد يكون له ثان وقد لا يكون. ومن فروع المسألة فرع فقهي يترتب على هذا الفهم، إن كان يعني من فروع المسألة أن رجلا قال لامرأته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت خالق، إن كانت أول ولد تلدينه ذكرا فأنت خالق. طيب ولدت هذا الذكر تطلق أم لا تطلق؟ تطلق لماذا؟ واضح لم افهم هذا، لكن انا اقصد خطب الشاهد الذي نذكره. نعم لن يكون الاخوه كلمه نسبه تسلم حاجه، الاخوه تعلموا الناس، احنا اتكلمنا للاسف علمنا الناس وحفظناهم، اي واحد يساله سؤال طلبه نيتك كانت ايه؟ واصبح الناس دلوقتي يجي يسال سؤال وهو قد اتى بمصيبه كبرى ويقول بس ما كانتش نيتي صباح. احنا اللي علمنا الناس، انا لسه كنت اتكلم في النقطه دي معلش انت ما قلتش انت، لكن هي ذكرتني الشيء بالشكل الذاتي، يعني ان يجي الناس يقول لك ايه ان قلت لها انت طالق بس ما كانتش نيتي الطلاق، علمناهم حاجه ثانيه اكتبنا الناس يقول لك انا كنت غضبان، كنت غضبان لان بيسمع بقى ان الغضب قد يكون عذر، وايضا كثره من الناس اللي بتتدخل في الطلاق بدون علم بتقول له نيتك كانت ايه؟ نيتك كانت ايه؟ تشوف واحد فقط في طلاق الايه؟ الكنايه، تسالوا عن نيه في طلاق الكنايه، لكن اتى بلفظ صريح يقع الطلاق به يقول لها انت طالق عايز اكثر من كده او هي طالق او طلاق معلق بشرط ووقع الشرط واضح، لكن ان الموضوع نيتك كانت ايه في طلاق الكنايه؟ فالحقي باهلك مثلا او غير ذلك من العبارات التي تفتقر الى استبيان النيه من الشخص، وتذكره بان يكون صادقا في الازاله، لان الله يحاسبه على ما في قلبه. واضح فموضوع النيه النيه كده لابد من الخبر، لابد ان يوضع له حد، وكذلك الكلام في موضوع الغضب، لكن هذه لسه عبره. المهم نعود لموضوعنا، من فروع المساله ما لو قال ان كان اول ولد تلدينه ذكرا فانت خالق، تطلق اذا ولدت هذا الولد وان لم تلد غيره بالاتفاق، اتفاق العلماء. ليه؟ لانه قال اول ولد، احنا قلنا قبل كده ان معنى كلمه اول في اللغه ابتداء الشيء، هذا الابتداء قد يكون له ثان وقد يكون، واضح؟ فبناء على هذا اتفاق العلماء على انه في هذه الحاله مجرد ما كانت اول ولد يكون ايه؟ ذكر يعني، فانها تطلق. مش يقول لا استنى كده النصوص الثاني والثالث لو طلع انثى تبقى تطلق، لا، لانه ليس قد ثالث مره ثانيه وقد لا ثالث، يعني كلمه اول هي مجرد ابتداء الولاده بدون ارتباطها بكون هذا له ثان او ثالث. قال ابو علي اتفقوا على انه ليس من شرط كونه اولا ان يكون بعده اخر، وانما الشرط الا يتقدم عليه غيره. الشرط في كلمه اول الابتداء لا يتقدم عليه اخر، لا يتقدم عليه غيره، لكن ليس من شرط كونه اولا ان يكون بعده اخر. نعم. ان هي الا موتتنا الاولى، يعني ان هي الا موتتنا هذه التي فتحت لنا في الدنيا، واضح؟ مش معناها ان المشركين يقولوا ان هي الا موتتنا الاولى ان هم يعتقدون ان هناك موتة ثانيه، لا، على الاساس الذي ذكرنا، ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين وما نحن بمبعوثين، بمبعوثين، وهذا يؤيد هذا القول. لماذا؟ لأن لو كانوا يعتقدون إن هي موتة ثم حياة مثلا ثم موتة، ففي هذه الحالة لا يستقيم أن يكونوا قد أنكروا البعث والنشور، فقول وما نحن بمنشرين يدل على أنهم يعتقدون إن إيه؟ إن هي إن هذه الموتة ولا شيء بعدها، وما يملكنا إلا الدهر. فأتوا لآبائنا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أننا نقعة بعد بلائنا من كبرنا، فأتوا بأبائنا احضرنا أبائنا. قال ابن كثير وهذه حجة باطلة وتبهة فاسدة. لماذا؟ نعم. لأن متى موعد البعث والنشور؟ حسب أنجلتهم، حسب اقتراحاتهم، نحن حينما ندعوهم الإيمان بالبعث والنشور نقول لهم أن ذلك يكون في الآخرة بعد الموت. والبعث والنشور إنما يحصل أين؟ في الآخرة، في المعاد، في المعاد، في يوم القيامة، وليس في دار الدنيا. فلا يستقيم، وهذه ليست حجة، أن يقولوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني هذه حجة باطلة وشبهة فاسدة. فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في دار الدنيا، بل بعد انقضائها وذهابها وفرارها يعيد الله العالمين خلقا جديدا ويجعل الظالمين في نار جهنم وقودا. ثم أنذرهم تعالى بأسه الذي لا يرد كما حل بأسبابهم من المشركين، فقال سبحانه: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم خير أي في القوة والمنع، أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أي أهلكناهم بجرمهم وهو كفرهم وفسادهم، وهم ما هم، وهم ما هم يعني من القوة والرخاء وكذا وكذا. فما بال قريش لا تخاف أن يصيبها ما أصابهم. وقوم تبع هم شمر وأهل سبع، أهلكهم الله عز وجل وفرقهم في البلاد شذر نظر كما تقدم أو كما سيأتي الله في سورة سبع. طبعا تبع ذكر في القرآن مرتين، هنا وفي سورة خاص. تبع من الصالحين الذين ورد ذكرهم في القرآن واختلف في إثبات نبوتهم كذي القرنين وكالخضر ونحو ذلك. فالأفضل في أمر ذي القرنين وتبع أن يتوقف الإنسان في إثبات النبوة لهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي وهو يعني صحيح: ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف فنحن قطعا لابد أن نتوقف، وإن كان بعض البعض من السلف خاضوا في هذا وناقشوا هذه القضية. لكن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مصدر العلم بالنسبة لنا لا يدري فنحن أحرى أن لا ندري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كانوا عربا من أحصان، كما أن هؤلاء عرب من عدن. وكانت حمير كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافرا. يعني لا يوصف حاكم مصر بأنه فرعون إلا إذا كان كافرا، فأي ملك يحكم مصر يكون كافرا يسمى فرعون. والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. لكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وصار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وبيته، واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة. فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها أمام عوف وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل. كانوا يعني يقرونه يقرونه الكرى ليقدم للضيف من الطعام والإكرام بالليل، كانوا يرون هذا واجبا عليهم لأنهم عرب كرام. فكانوا يقاتلونه بالنهار وهو يعتدي عليهم ثم يقرونه بالليل، فاستحيا منهم وكف عنهم، واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كان قد نصحاه وأخبراه أن لا سبيل له على هذه البلدة، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. مهاجر أي نوع من المستقبل، فإنها مهاجر نبي اسم مكان اسم مكان، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. فرجع عنها وأخذهما، أخذ الحبرين اليهوديين معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة، فناهياه عن ذلك أيضا وأخبره بعظمة هذا البيت وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان. فعظمها وطاف بها وكفاها الملاء والوطائل والحبر. ثم كر راجعا الى اليمن ودعا اهلها الى التهود معه. وكان اذ ذاك دين موسى عليه الصلاه والسلام فيه من يكون على الهدايه قبل بعثه المسيح عليه الصلاه والسلام.
فتهود معه عامه اهل اليمن.
طبعا كانوا على دين موسى الصحيح الحقيقة يعني. وقد ذكر قصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة وترجمه الحافظ بن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة. ترجم من؟ تطلع النار. وذكر ابن عساكر أنه ملك دمشق وساق ما روي في النهي عن سبه ولعنه. قال ابن كثير وكأنه الله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكريم عليه السلام على يد من كان من أحجار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام. وحج البيت في زمن الجرهميين وكفاه الملاح والوطائل من الحرير والحبر ونحر عنده 6000 بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبثوثة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وسعد الأحبار. وإليه المرجع في ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضا يعني في هذه الأحبار. وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ بن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بزهر طويل. فإن تبع هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة الإيران والأصنام فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأ. وتبع هذا هو تبع الأوطب واسمه أسعد أبو كرب ولم يكن في حمير أطول مدة منه وتوفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 سنة. وذكر أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال في ذلك شعرا فاستودعه عند أهل المدينة فكانوا يتوارثونه ويرمونه خلفا عن ثمن. وكان ممن يحفظ هذا الشعر أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره. وهو يعني كأن هذا الشعر من قول من تبع لما أخبره أحوال يهود بمبعث النبي عليه السلام أنه سيهاجر إلى هذه المدينة الطيبة. يقول في الشعر شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. نعيد الأبيات شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارينة فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. ثم ساق ابن كثير آثارا في النهي عن سبه وبالجملة فإن قصته المذكورة والمروية في شأنه وإن لم يكن سنده على شرط الصحيح إلا أن ذلك مما يتحمل التوسع فيه لكونه نبأ محضا خبر محض مجردا عن حكم شرعي. نعم لا يشك أن قريشا كانت تعلم من فخامة نبأه المروي لها بالتواتر ما فيه أكبر موعظة لها ولذا صوى نبأه إحالة على ما تعرفه من أمره وما تثمر به من شأنه. يشير هنا إلى أنه رغم من هذه الخطة وأخبار تبع يعني ليست على شرط الصحيح لكن هذا مما يتساهل في حكايات الأمة عبارة عن خبر محض لا يتضمن حكما شرعيا لكن يؤكد حقيقة أخرى وهي أن تبع هذا له خبر متواتر عند قريش يتناقلونه دينا بعد دين وكان خبرا يعني عظيما ونبأ فخيما بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال لهم إيه مخاطبا قريش أهم خير أم قوم تبع يعني قوم تبع الذين تعرفونهم وتأمرون بإحذارهم وتتناقلون أخبره دينا بعد دين فمعنى سيؤخذ من قولهم خير من قول تبع أن المخاطبين هم قريش يعرفون أنه تبع بل يعرفون خبر تبع وأنه أقوى منهم وأملك منهم وكان اقوى منهم في كل شيء، ان يقول اهم خلف ام قوم سبع؟ فاذا كان قوم سبع لما كفر اهلكهم الله، افلا يهلك قريشا اذا اعترف على ضرب الكفر؟ لا يشك ان قريشا كانت تعلم من فخامه نبئه المروي لها بالتواتر ما فيه اكبر موعظه لها، ولذا طوى نبأه لم يفصل في نبأه وقوم سبع فقط، طوى نبأه إحالة على ما تعرفه من أمره وما تثمر به في شأنه، وما الحظ إلا العظة والاعتبار، لا حظ ذلك خبرا من الأخبار وثمرا من الأثمار كما هو السر في أمثال نبأه، وبالله التوفيق. ثم يقول تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، أي الاستدلال على خالقهما لعبادته وطاعته. خلق الله السماوات والأرض وبث فيهما من آياته، ليستدل بها العباد بهذه الآيات على توحيد الله سبحانه وتعالى وينصبوا إلى طاعته وعبادته. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون حكمة خلقها فيعرضون عنه. إن يوم الفصل، أي فصل الله بين الخلائق وقضاءه عليهم ليجزيهم بما أسلفوا من خير أو شر، ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، اي من اثابه او تحمل عقاب، ولا تزر وازره وزر اخرى، ولا هم ينصرون الا من رحم الله، اي بان وفقه للايمان والعمل الصالح، انه هو العزيز الغالب في انتقامه من اعدائه، الرحيم باوليائه واهل طاعته. ان شجره الزقوم، اي التي هي اخبث شجره معروفه في التاريخ، طعام الأثيم أي الفاجر الكثير الآثام، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل وهو جرجي الزيت، جرجي الزيت، يعني كما تقول العرب إذا كان أول الدن جرجي، أول الدن جرجي، يعني يضربوا مثلا الدم مثلا برميل مثلا في جيبنا، فالزيت اللي فوق اول القصيده كفر كما يقولون، يعني الزيت اللي فوق سبق العليا ان الزيت اولها برزي من معكره، تعرفون الاوساخ والقدرات التي تكون في الزيت المفروض انها تكون ايه؟ تحت اسفل بقاع متوصله، فبيقول لك ما اذا كان اول الدم برزيا اللي على الوش ده سبق العليا من الزيت مليانه بالعكر والقذرات والخباتات، فماذا ينتظر؟ هيكون من تحت ايه؟ واضح؟ هذا هو المقصود. طيب يستعملوا كلمه الدرزي، فاذا المهم هو الدرزي، درزي ازاي؟ اي العكر الذي يستقر في شعره. كالمهل ان شجره الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون، اي يضطرب في البطون من شده الحراره، فيقلق القلوب ويحرقها، كغلي الحميم اي الماء الحار الذي انتهى غليانه. وقوله في البطون كقول الله سبحانه وتعالى: نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. فهذه الايه كايه الصافات، اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم، انا جعلناها فتنه للظالمين، انها شجره تخرج في اصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. العكس الأخذ بمجامع الشيء وجره بقصد كعسل البعير، يعني عسل الرجل، يعني انك تاخذه بتلابيبه فتعطله، يعني تجره اليك لتذهب به الى حق او بليا. خذوه فاعتلوه، يعني جروه وتقوه عنه، هذا معنى فاعتلوه، خذوه فاعتلوه اي ادفعوه بعنف الى سواء الجحيم، اي وسطها ومعظمها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، لتستوفي جميع أجزاء بدنه نصيبها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ما قالش صبوا فوق رجلك أو قدمك، لماذا؟ لأن إذا صب على الرجل هيصيب بالليل فقط، لكن لما يصب من الرأس يصيب جميع البدن. فينام كل جزء من البدن مصيبه من العذاب عافانا الله واياكم منه. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم. الرق انك انت العزيز الكريم. يقدر هنا يقال له الرق انك انت العزيز الكريم، اي يقال له ذلك على سبيل الهزء والتهكم. فيتم له من العذاب الاول الذي هو عذاب حسي العذاب النفسي والعقلي، لان العذاب النفسي بجانب العذاب بالنار والعياذ بالله. فالرق انك انت العزيز الكريم توبيخ وتقريه وتانيث واستهزاء وتهكم به. وقوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم، قيل في تفسيرها ذق بانك انت العزيز الكريم او لانك انت العزيز الكريم، لان ابا جهل كما روي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما معناه ما تستطيع ان تفعل انت ولا ربك لي شيئا، فانه ما في قريش اعز مني ولا اكرم والعياذ بالله. يعني قال بعض المفسرين ان هذا خطاب لابي جهل طبعا ومن كان من امثاله، لما رد عليه لما قال ما فيها اعز مني ولا اكرم، فقال يقال له وما كان رق انك انت العزيز الكريم، يعني بزعمك انك انت العزيز الكريم بزعمك، كما قال قوم شعيب له انك لانت الحليم الرشيد، انك لانت الحليم الرشيد على احد التفسيرين، على احد التفسيرين انهم ارادوا ايه الاستهزاء به وهم يقصدون والعياذ بالله وصفه بانه سفيه جاهل، انك لانت الحليم الرشيد سخريه منه واستهزاء. ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا اي هذا العذاب او هذا الامر ما كنتم به تمترون اي تشكون مع ظهور دلائله او تتمارون وتتلاحون تتجادلون وتناقشون. ان هذا ما كنتم به تمترون اما ما تشكون مع ظهور ادلته ودلائله او تتمارون يعني تمترون تتمارون وتتلاحون. ثم قال تعالى ان المتقين في مقام امين اي يامن صاحبه من الخوف والفزع في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. سندس واستبرق يعني ما رق من الحرير وما كفر. متقابلين اي في مجالسهم او اماكنهم لحسن ترتيب الغرف وتصفيف منازلهم. فالاخوه مواجهه لانه قال هنا اخوانا على سرر متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور العين اي قرناهم بما فيه قره اعينهم واستئناس قلوبهم لوصولهم بمحبوبهم وحصولهم على كمال مرادهم. يدعون فيها بكل فاكهه امنين اي يطلبون ويامرون باحضار ما يشتهون من الفواكه امنين من كل ضرر. يدعون فيها يطلبون من كل فاكهة بكل فاكهة آمنين من كل ضرر. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قال ابن جرير أي لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. وكان بعض أهل العربية يوجه إلا هنا بمعنى سوى، يعني يقول إن قوله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعني سوى الموتة الأولى فلا يدخل الموت بعد ذلك، يعني أن الاستثناء منقطع. المقصود إلى يدخل فيها الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا، قد ذاقوها في الدنيا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربي ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك، فإننا يسرناه بلسانه يعني سهلناه حيث أنزلناه للغته وهو فذلكة للسورة. فذلكة للسورة، فذلكة دي مشتقة من إيه؟ من كلمة فذلك. فذلك يعني يقال فذلك الحساب، فذلك الحساب أي أنهاه وفرغ منه، خلص الحساب أنهاه وفرغ منه، وهي منحوتة من قوله فذلك كذا وكذا إذا أجمل حسابا، يعني يظل يجمع حساب ويطرحه ويرسمه في الآخر إيه؟ أنت ذلك كذا وكذا، حساب خلاص الكلام فيه أنه كذا، لخصه في الآخر، أنت لك هي مجمل ما تفصل من قبل وخلاصه. هنا هذه الخواتيم المذكوره هي تذكره للسوره كلها حينما قال فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون اي يستعظون بعبره وعظاته وحججه فينيبوا الى طاعه ربهم ويدعنوا للحق. فارتقب اي ما يحل بهم او ما يحل بهم ما يحل بهم من ذنوب باطلهم انهم مرتقبون اي منتظرون عند انفسهم غلبتك. او المقصود انهم مرتقبون ما ورد في قوله تعالى نتربص به ريب المنون. نتربص به ريب المنون هم يرتقبون ذلك يرتقبون موتك او يرتقبون ان يغلبوك فارتقب كما قال تعالى اتربصوا ان معكم متربصون انتم انتظروا ونحن سننتظر وسنعلم لمن تكون العاقبة وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قوله تبارك وتعالى هنا فارتقب انهم مرتقبون وعد له صلى الله عليه وسلم بالنصرة والفتح عليهم وتسلية ووعيد لهم وقد انزل الله وعده كما قال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن انا ورسلي وقال عز وجل انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد.